أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في إثبات الأصل الأول، أي الحكم العقلي، في صورة الشك. في صورة الشك قلنا بأن المشهور ذهب إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان. ذكرت أدلة على هذا الأمر، السيد الشهيد رد كل هذه الأدلة. وأخبرنا السيد الشهيد بأن هذه الأدلة بالنهاية تفتقر إلى نقطة مركزية أغفلت النظر في هذه النقطة، وهي تحديد دائرة حق الطاعة. هذا المولى الذي تجب طاعته بحكم العقل الأول لأنه مولى، فله حق الطاعة، وهذا مطلب أيضا ثبت في العقائد بشكل واضح. له حق الطاعة لأنه مولى، لأنه خالق، لأنه منعم. تحديد دائرة هذا الحق، يقول لم يضعوا يدهم على هذه النقطة. بحسب تقريرات السيد محمود، يقول أغلب الظن بأن الآغيون لو نظروا إلى المسألة كما نظرنا نحن لقالوا كما قلنا نحن. على أي حال، إذن أدلة قبح العقاب بلا بيان رد جميعا السيد الشهيد. وقلنا أثناء الكلام اتضح بأنه لابد من تحديد دائرة حق الطاعة. السيد الشهيد صار واضح مسلكه، وهو أنه إذا رجعنا إلى عقلنا العملي وجدنا أنه كما يحكم بأن المولى، بأن الله تبارك وتعالى له حق الطاعة علينا، فأيضا دائرة حق طاعته يشمل التكاليف المشكوكة. لا بأس بالإشارة إلى شيء ذكر في تقريرات الخارج، وهو أن السيد الشهيد يرى ويعتقد بأن نظر هذا الذي سأذكره الآن، يعني لم يتبناه المشهور. هو يقول بأن المولوية درجات، وتنطبق بالتشكيك على مصادقها، وليست هي نوع واحد وسنخ واحد من مولوية، بل المولوية على درجات ومراتب، قد تقتضي عدم الطاعة إلا في بعض الموارد الخاصة، وقد تقتضي أوسع من ذلك حق الطاعة في التكاليف المعلومة، وقد تقتضي أوسع من ذلك وهو حق الطاعة في حتى التكاليف المشكوكة والمحتملة والموهومة. ولذا يقول هذا تابع إلى أن هذا المولى الذي نبحث عنه، أي مولى هو؟ فإذا كان مثل الله عز وجل الذي مولويته ذاتية وليست بالجعل والاعتبار، وكان كما أشار هنا بكلمتين، وهي أشبه به، ليست أدلة، لأنه يقول هذا الأمر غير مبرهن، يرجع إلى الوجدان، ولكن نبحث عن حق طاعة لمن؟ لمولى. هذا مولى مولويته ذاتية وليست مولوية كما قلنا اعتبارية مثل السيد وعبده، اللي ممكن بأدنى شيء تزول كالبيع والشراء، أو مولوية مثل نفترض بي وابنه الذي له حق الطاعة أصلا في بعض الموارد وليس في كل الموارد، بل هي مولوية ذاتية. وهذا المولى هو منعم حقيقي، وهذا المولى هو مالك حقيقي لكل شيء. هنا لم يأتي بكلمة المالكية، جاء بها ببعض التقريرات. هو خالق لكل شيء، خالق حدوثا وخالق بقاء، باعتبار أن الممكن يحتاج إلى واجب الوجود حدوثا وبقاء. إذن الخالقية ليست أيضا على مستوى الحدوث، بل حتى على مستوى البقاء، وفي كل آن هو خالق ومفيد للوجود. فإذا كان هكذا مولى، فيقول لأن إذا رجعنا إلى العقل، إلى عقولنا، فنجد بأن عقلنا الذي يحكم بالحسن والقبح يحكم بأن مثل هذا المولى له حق الطاعة في كل تكليف، حتى لو كان هذا التكليف مشكوك، مراعاة لشأنه وعظمته وقيوميته وهذه الأمور التي تساعد لفهم هذا الأمر. ويصرح السيد الشهيد بأن هذا المطلب غير مبرهن، يعني إذا كنت تريد وتتوقع مني أن آتي لك ببرهان يقنعك، أن هذه فائدة البرهان. قلنا فائدة البرهان ما هي؟ تلزم الطرف الآخر. بينما عندما تقول عقل عملي وأرجع إلى وجدان عقل العملي، هذا ملزم لي. نعم قد يكون منبه لك عندما أصور لك الموضوع بشكل، وإذا تصورته كما أتصوره أنا يعني ممكن أن تصدق بما أصدق، ولكن برهان علمي رياضي يعني هناك مقدمات توصل إلى نتيجة، يقول لا يوجد هذا الأمر. ولذا إذا رجعنا إلى عقولنا نجد بأن دائرة حق الطاعة واسعة. نعم كون هذه الدائرة واسعة والعقل يحكم بلزوم طاعة المولى في الدائرة الواسعة، ليس معناها أن هذا الحكم العقل حكم تنجيزي وغير معلق، بل العقل يحكم بلزوم طاعة المولى إن لم يرخص المولى فيه، لأنه هذا شأنه ويمكن أن يتدخل ويعطي الترخيص للعبد. ولذا يقول أحكام هذا العقل أحكام تعليقية معلقة على ماذا؟ على عدم ورود بحسب تعبيرات السيد الشهيد في الحلقات الترخيص الجاد. كلمة الجاد بحافظ عليها السيد الشهيد، عدم ورود الترخيص الجاد من قبل المولى. هل هذه كلمة الجاد اتضح لماذا؟ يؤكد عليها السيد الشهيد من بداية الحلقة الثانية ويمكن من الحلقة الأولى كمان ناسي. اتضح في القسم الأول عند البحث عن العلم الإجمالي بأنه ممكن أن يكون هناك ترخيص، لكن العالم شو لا يراه جادا في حقه، جيد؟ أو يمكن بغير مورد لمفترض العلم الإجمالي، المقصد أنه قد يرى الترخيص ولكن نقول ورد ترخيص في الشريعة، لكن هذا العالم أو من حكم عقله لنقول حتى نحكيها بشكل عام مع غض النظر عن القطع، قد يرى من حكم عقله بلزوم الطاعة بأن هذا الترخيص ماذا؟ لا يشمله، لأن هذا الترخيص شو؟ لا يشمله، فهو إذن ليس ترخيصا جادا. ولذا مثل هذا الترخيص يرفع موضوع حكم العقل؟ لا يرفع موضوع حكم العقل، فإذا موضوع حكم العقل يرتبط بورود الترخيص الجاد. ومن هنا اتجه السيد الشهيد كما اتجه المشهور للبحث عن شو؟ هل ورد من الشارع ترخيص فيها في موارد الشك أم لم يرد ترخيص في موارد الشك، وهو المسمى ببحث البراءة الشرعية. فإن البراءة الشرعية عند السيد الشهيد جدا شو؟ مهمة. لماذا؟ لأنها ترفع موضوع حكم العقل، ومن دونها حكم العقل بالتنجيز. أما على رأي المشهور وعندهم قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فستكون البراءة الشرعية موافقة لقبح العقاب بلا بيان. جيد. يقول مسلك حق الطاعة، وهكذا نصل إلى المسلك الثاني وهو مسلك حق الطاعة المختار، هذا اللي اخترنا. ونحن نؤمن في هذا المسلك بأن المولوية الذاتية الثابتة لله سبحانه وتعالى لا تختص بالتكاليف المقطوعة، بل تشمل مطلق. لا يخلو تعبير المولوية الذاتية، إلى أن السيد الشهيد لا تخلو هذه العبارة من الإشعار بأن السيد الشهيد يرى بأن المولويات متفاوتة، فليس العقل يحكم على حد سواء بلزوم طاعة المولى، بل هكذا السنخ من المولوية وهي مولوية ذاتية المختصة بالله تبارك وتعالى، نعم هي التي تقتضي الحكم بأوسع دائرة. إذن لا تختص بالتكاليف المقطوعة، بل تشمل مطلق التكاليف الواصلة ولو احتمالا، وهذا من مدركات العقل العملي وهي غير مبرهنة. فكما أن أصل حق الطاعة للمنعم والخالق، يعني ملاحظة هذه المولوية مولوية ذاتية لمن؟ لمنعم، وليس أي منعم، منعم حدوثا ومنعم بقاء، ولخالق. وأضاف كلمة تالتة ببعض بحوث الخارج المالك، يعني بالنهاية أنا أشك، لنفترض من باب المثال أشك أن هذا طاهر أم نجس، فقهرا ينتج منه الشك في جواز الشرب، هذا ملكه وهذا الفم الذي يريد أن يشرب ملكه، فإذا أريد أن أتصرف في ملكه في مورد أحتمل وجود تكليف لا يرضى به، يعني هيك ما نتصور الموضوع. في مثل هذا المورد السيد الشهيد شو عم بيقول؟ يعني مع هكذا مولى مالك لكل شيء، خالق لكل شيء، منعم حقيقي علي، وأريد أن أتصرف، مولانا واحد بيعطيك $1,000 وكنت أنت بمجلس هو حاضر، فشكيت إذا بدك تتصرف التصرف ممكن يتأذى منه، ممكن يتضايق، شو بتساوي؟ تتصرف ولا ما بتتصرف؟ عم تحكي مظبوط، لأنه هذه إلى دخل بأنه هذا المولى عرفه، أما ذاك حقيقي وإنعامه مستمر. فكيف إذا كنا في محضر مولى ينعم حدوثا وبقاء في كل آن، حتى بعد ما عطى عطى وأني شو نفس عطاء ما زال متدليا معلقا به. طبعا باستمرار. فإذا هيك تصورنا الموضوع بهذا النحو، مش بعيد يعني أنه شو أنا أطول المولى حاضر. لذا ضربنا مثال أنه شو هذا الشخص اللي أنعم عليك بألف دولار، أما إذا كان عاطيك 10,000 دولار، وتخيل 100,000 دولار، إذا 1% شغلة بتزعله 1%. إذن كيف إذا كان رب العالمين تبارك وتعالى؟ ولذا السيد الشهيد يقول وهي غير مبرهنة، فكما أن أصل حق الطاعة للمنعم والخالق والمالك لكل شيء، أصل حق الطاعة مدرك أولي للعقل العملي، العقل يقول تجب طاعة هذا المولى، غير مبرهن كذلك حدوده سعة وضيقا. فكما أنه مدرك أولي للعقل العملي غير مبرهن، كذلك حدود هذا الأصل، أصل حق الطاعة، سعة وضيقا، أصل ومتفرع عن هذا الأصل الحدود كلها من مدركات العقل العملي. وعليه فالقاعدة العملية الأولية هي أصالة الاشتغال بحكم العقل ما لم يثبت الترخيص الجاد في ترك التحفظ. ترخيص الجاد إلا ما نفترض يرد أدلة ترخصك في هذا الفعل، لكن هذا الترخيص السيد الشهيد يصر على كلمة الجاد، لأنه في بعض الموارد لا ترى هذا الترخيص وارد بحقك. مثل شو نفترض يا أخي قطعنا بحرب شرب الخمر ولا لا؟ ولنفترض هلأ واحد إجا جبلنا رواية طلعت موجودة بأنها يجوز شرب الخمر، مع قطعك لأنه مثلا نفترض من الضروريات واوا، فما ورد لا ترى ترخيص شو جاد. ولذا ممكن تقول هذا الترخيص للتقية، إذن هذا الترخيص ماذا؟ ليس جادا. طبعا نحن بوجداننا بحسب اللي مندرسه ترخيص المولى يشترط أن يكون جاد، لكن السيد عم بيصرح بما هو موجود. ترخيص شو يعني؟ يعني ترخيص جاد، وإلا ترخيص للتقية ليس ترخيصا، هو صورة ترخيصا، بس عم بيأكد عليها ليقول مش بمجرد أن يرد شيء من الشرع تقول إذن يرتفع موضوع حكم العقل، بل لابد أن نرى أن هذا الأمر شو المولى عنده إرادة جدية له، ترخيص جد في إرادة جدية.
الأحكام المشكوكة دائما مرفوعة بأدلة البراءة الشرعية.
الأحكام المشكوكة دائما مش مرفوعة، أصدق بتشملها أدلة البراءة الشرعية، مش مرفوعة بتشملها. الشك في حرمة شرب التطن، الشك في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، الشك مش عارف شو، هذا قصدك. دائما موضوع متحقق بالبراءة الشرعية، وبالتالي الاحتياط العقلي ما بيشملها، صح؟ لكن هذا شو فرع تمامية البراءة، ولذا بدنا نبحث. طب هذه الآية الأولى هلأ بتم استدلال فيها هون، ترجع للسيد محمود وللسيد كاظم معلقين بالحواشي أنه لا، الآية الأولى لا تدل على البراءة. طب شو من ثاني؟ هذه مش سيرة عقلائية، مثل دليل شرعي. عندك الأدلة حديث الرفع، هذا السيد الخوئي ما حكى بالمصباح، ولكن في إشكال طويل عريض مربع مش عارف شو بالنسبة لحديث الرفع، إشكال سندي أحمد بن محمد بن يحيى ورد فيه، وأحمد محمد بن يحيى أربع أدلة ذكر السيد الخوئي بالمعجم لإثبات وثاقته برده كله. شو من فهم؟ حديث الحجب ممكن واحد يجي يقول حد في إشكال بدلالته، إذا بالنهاية بدك ولو دليل واحد لإثبات البراءة الشرعية. أصالة الحل بالنهاية جزء من الأدلة، تامة ولا مش تامة؟ طبعا الواحد أشكر عليها، في إشكال موجود بالرسائل وبغير الرسائل، وذكروه مر بالحلقة الثانية، لأنه يعني روايات الحل لم ترد في الحلقة الثالثة، ورد بالحلقة الثانية. بعض سؤال موردها مورد شو كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك. على أي حال قصدي أنا بالنهاية بدنا دليل ولا واحد، فإذا واحد ما تمت الأدلة اللي عنده من يبدأ يرجع للأصل العقلي. طبعا هذا كله في مورد الشبهة البدوية. أما بتجي لما بتجي مورد العلم الإجمالي هو لا تجري البراءة الشرعية، يعني بعدنا بحاجة للأصل العقلي، البراءة الشرعية لم تجري. ولذا يقول سيد الشهيد فلا بد من الكلام عن هذا الترخيص وإن كان إثباته شرعا، وهو ما يسمى بالبراءة الشرعية. هذا كله بالنسبة للوظيفة الأولية. الوظيفة الثانوية في حالة الشك،
الشهيد
الصدر
ما يقبل أي برهان في حق الطاعة؟
برهان لا يوجد.
صاحب المنطقة وسيد السعيد هبا عن طريق برهان شيخ المنعم صاحب المنطقة وسيد السعيد تضرر المنطقة
ما أدري أنا اللي ببالي صاحب المنطقة لا يذهب إلى حق الطاعة، لم يقبل قبح العقاب، لكن لم يذهب إلى مصدق حق الطاعة. أنا اللي ببالي أنه عقلا، هلا إن شاء الله إذا صار مجال براجع يصرح بالجزء الخامس بأوائله بأنه ليس من مساحة العقل هذه الأمور. على ما أذكر بيقول لا مسرح للعقل في هذه الأمور، بده مراجعة. نعم، هل هو لأنه أنكر قبح العقاب؟ البعض ظن بأنه إذا قال بمسرح حق الطاعة. الذي أذكره أنه يقول هذه الأمور خارجة عن مدركات العقل، ليس من شأن العقل أن يحكم بها، ليس. الوظيفة الثانوية. أما سيد السيستاني ما بعرف ماذا يقول. سيد السيستاني ما
واحد جادي
بده مراجعة. خليني أقول لك شغلة تحتاج إلى مراجعات دقيقة لمعرفة ماذا يقولون. إذا دليل شكر المنعم، خبز أي معنى شكر المنعم؟ شكر المنعم لأجل إدراك العقل العملي، هذا صار ككلمة المنعم الواردة هنا، يعني لمعرفة الموضوع، لأن هذا الموضوع يقتضي تنبغي الطاعة، ينبغي طاعة، هذا معناه. إذا كان هيك لا ممكن يرجع إلى هذا النوع من يعني البرهان لبرهان وجداني. الوظيفة الثانوية في حالة الشك. يقول والقاعدة نقرأه السطرين ما فيهم شيء. والقاعدة الثانوية في حالة الشك التي ترفع موضوع القاعدة الأولى هي البراءة الشرعية، ويضع الكلام بثلاث نقاط. النقطة الأولى عن إثباتها، ويقع الكلام عن إثباتها في مبحثين، لكن هني بالحقيقة ثلاثة. واحد في أدلتها، وهنا سنتعرض إلى أدلة من الكتاب والسنة، وهو عمدة الباب تقريبا العمدة هذا طبعا، لكن البحوث الأخرى لا تقل أهمية. البحث الثاني لا يقل أهمية، والآخر في الاعتراضات العامة، لأن الاعتراضات الخاصة ولا نبحثها في كل مورد اعتراض خاص على حديث الرفع مثلا، نبحث في حديث الرفع. ولذا ذكر الاعتراض، يعني مثلا قد يقال خلصته فدليته بالبراءة آية رواية ممتاز، لكن مبتلات بمعارض أدلة الاحتياط واردة عليها، هذا اعتراض عام ويحتاج ماذا تفضل؟ تم دليل الاحتياط، لا أقل تعارض وتساقط، فحينئذ ترجع للأصل العقلي. لذا هذه اعتراضات عامة، والآخر في الاعتراضات العامة. وفي اعتراضات يعني شوي وجيهة وأخذت كلام كبير بعلم الأصول. هناك شيء تقدم من هذه الاعتراضات سابقا بالقسم الأول، وسيعيد ما يسمى بالعلم الإجمالي. أنه عندنا علم إجمالي بالتكاليف ولا لا؟ ذمتنا مشغولة. وإذا قلنا البراءة الشرعية لا تجري في موارد العلم الإجمالي انتهينا، كما لا تجري في موارد العلم الإجمالي بحرمة أحد الإناءين، لا تجري في موارد العلم الإجمالي غاية الأمر أطرافه 200 مش إناءين. هلا هناك هذا الحل كبير وصغير ومتوسط، بعدين بيجي معنا انحلال وجداني، انحلال تعبدي، انحلال حكمي، يعني هيدي المشكلة، هيدي الحلول نتيجة هذه المشكلة. إذا هذا اعتراض عام. براءة تمت أدلتها، أين موردها؟ شك البدوي، صح؟ كل الأحكام المشكوكة هي ليست من الشك البدوي، مقرونة بالعلم الإجمالي. هذا إشكال عام، إشكال وجيه يحتاج إلى حل. والآخر في الاعتراضات العامة التي قد توجه إلى تلك الأدلة بعد افتراض دلالتها. البحث الثالث وهو بحث جدا لطيف وجميل السيد الشهيد ما ذكره، ولذا محقق الكتاب وضعه ما بين قوسين بحسب طبعتنا هاي، ما عنده إياها يكتبها حلوة، ثم يقع الكلام في تحديد مفادها. عندكم إياها هاي؟ جيد. وأما بنعمة ربك فحدث، ثم يقع الكلام في تحديد مفادها. أين تجري البراءة بعد أن تم المقتضي والاعتراضات، يعني الموانع ارتفعت؟ سؤال في تحديد مفادها، وين بأي موارد تجري؟ شك في التكليف، شك في المكلف به. طب في بعض الموارد يقع فيها شو؟ اشتباه. هل هذا من الشك في التكليف أم من الشك في المكلف به؟ هناك سنذكر إن شاء الله، سيذكر السيد الشهيد ضابطة لجريان البراءة. أدلة البراءة الشرعية استدل عليها بالكتاب الكريم والسنة. أدلة البراءة من الكتاب في كتابنا كالحلقة الثانية يستدل بأربع آيات. الآية الأولى شو هي؟ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. جيد. إلا وسعها، آية في القرآن لكن مثل اللغة. قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، لا يكلف الله شو؟ نفسا إلا ما آتاها. أولا مورد الآية ما هو؟ مورد الآية هو الأنفاق. فلينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. جيد؟ ليش فلينفق مما آتاه؟ لأنه قاعدة عامة الكبرى، هذه الكبرى مهمة، لأنه حتى أشار إلى السيد الشهيد أنه استدل الآية الكريمة بمثابة الكبرى للحكم السابق، لأنه بينفعنا الآن لفهم التعميم. إذن لينفق ذو سعة من سعته، طب ومن قدر ضيق عليه بماله ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. ليش القاعدة؟ لأنه لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. لا بأس بالإشارة إلى أنه الاستدلال بالآية في الحلقة الثانية أتم وأكمل مما مذكور في الحلقة الثالثة، والاعتراض المشهور الذي ذكر هنا أيضا مذكور في الحلقة الثانية بشكل أوضح، ولذا في مقدار معين مشترك بين هنا والحلقة الثانية. جيد. السؤال عند الأغايون كان في مقام تقريب الاستدلال، لأن بداية قبل ما واحد بيعترض خلينا نفهم شو هو تقريب الاستدلال. تقريب الاستدلال بالآية لإثبات البراءة، ونحن بنعرف بخلفيتنا اللي تعلمناها من الحلقة الثانية أن نحتاج شو يعني براءة؟ يعني شك في التكليف مع عدم وصول التكليف. هذا معنى شك في التكليف مع عدم وصول، حتى لو صدر من المولى، صدرت رواية ما حفظ الراوي، ما نقلها، أو كانت موجودة في الكتب لكن اختفت من الكتب، أو لأي سبب من الأسباب، من هي لم يصلنا شيء، أو وصلت لكن معارضة بشيء آخر وتساقطه، وهكذا النتيجة النهائية لم يصلني شيء. نحن هنا نريد أن نبحث، هل جعل المولى براءة في مورد الشك في التكليف مع عدم وصوله حتى لو كان قد صدر؟ هل جعل؟ الدليل الأول نعم، قوله تعالى في القرآن الكريم بسورة الطلاق لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. قالوا ما اسم موصول يحكي عن ماذا؟ بلا إشكال القدر المتيقن منه المال. لماذا؟ لأنه مورد الآية لينفق ذو سعة من سعته، مش هيك؟ عم بيحكي عن واحد إذا طلق مرته مش هيك وبده ينفق، مش عارف اضطر ينفق عليها أو شيء. إذن مورد المال هو مورد الآية، فهو القدر المتيقن. لكن كما درسنا في الحلقة الثالثة القسم الأول، وهو رأي المشهور بأن القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من التمسك بالإطلاق، قالوا لا يمنع من التمسك بالإطلاق. اللهم إلا مين ذهب إلى الشيخ الأخان والشيخ المظفر، ولكن كما ذكر يمكن بالمنطقة والميرزا النائيني في مورد بأنه حتى الأخان على الله مقامه قال بهذا الأمر ولم يلتزم به. جيد. على أي حال إلا ما أتاها قالوا المال، لكن بما أن الآية واردة في مقام التعليل و القدر المتيقن في مقام التخاطب لا يمنع من التمسك بالإطلاق، فلا مانع من التمسك بإطلاق الآية على طبق القواعد. إذن على طبق قواعد التفاهمات العرفية نتمسك بالإطلاق. إذن مال تشمل المال، تشمل الفعل، وتشمل التكليف. إذن لا يكلف الله نفسا مالا إلا المال الذي آتاه، هيك بتصير، لأن المستثنى محذوف. فإذا كانت ما مطلقة تشمل المال فبيكون المستثنى مالا. لا يكلف الله نفسا مالا إلا المال الذي آتاه، يعني رزقه للعبد. وأيضا الآية تشمل الفعل، لا يكلف الله نفسا فعلا من الأفعال إلا الفعل الذي أقدرك عليه. ما بيكلف العاجز مثلا المشلول أن يصلي عن قيام، هذا الفعل وهو صلاة عن قيام ما بيكلفه. ليش؟ لأنه ما عنده قدرة للصلاة على القيام. كما أنه ما بيكلفك، ما كلفك مثلا بالنسبة للمال أن الزلمة لو نفترض ينفق على زوجته، لو نفترض $1,000 بالشهر، وإذا كان كل الرزق من الصبح لعشية بينحت الزلمة جيد، وكل اللي بيطلعه $800 ما لح يقول له بلا واجب عليك تدفع $1,000. إذن لا يكلف الله نفسا مالا $1,000 إلا المال الذي أعطاه ورزقه. لاحظوا آتاها عم بتغير معناها من المال إلى الفعل إلى التكليف. ليش؟ لأنه إيتاء كل شيء بحسابه. إيتاء المال يعني رزقه، إيتاء الفعل يعني الإقدار عليه، يكون عنده قدرة عليه. إذن لا يكلف الله نفسا مالا إلا المال الذي رزقه وأعطاه. لا يكلف الله فعلا من الأفعال إلا الفعل الذي أعطى المكلف القدرة عليه. الآن اللي بدنا إياه المهم ببركة الإطلاق، لا يكلف الله نفسا تكليفا من التكاليف إلا أي تكليف؟ إلا التكليف الذي آتاه، هو آتاه. آتاه شو يعني؟ يعني وصله للعبد. يعني إذا التكليف هذا شو بينفهم منه؟ يعني إذا التكليف لم يصل للعبد شو؟ لا يكلف، ما بكلفك إياه، يعني لا تستحق إذا العقاب عليه، يعني أنت معذور، يعني ثبت المطلوب وهو البراءة في مورد الشك في التكليف مع عدم وصوله. هذا هو تقريب الاستدلال بشو؟ بالآية الكريمة. هناك إشكال مشهور على هذه الآية الكريمة وقلنا ذكر بالحلقة الثانية. هذا الإشكال يقول الإطلاق شو يعني؟ رجع اشرح لي بالتفصيل الممل. شيء لا يكلف الله نفسا، المستثنى محذوف. كيف عرفت المستثنى؟ عفوا المستثنى منه محذوف ببركة المستثنى، صح؟ لا يكلف الله نفسا مالا إلا المال الذي آتاه، نفس الشيء بناء على الإطلاق. فعلا إلا الفعل الذي آتاه، تكليفا إلا التكليف الذي أوصله. هكذا استدلت، صحيح ولا لا؟ بلى صحيح. قال يرد عليك إشكال وهو يكلف، يكلف هذا فعل، المال مفعول، فعلا مفعول وتكليفا مفعول. لكن الفرق أن مالا وفعلا مفعول به، بينما تكليفا مفعول مطلق. طيب خير شو المشكلة؟ قالوا لا في مشكلة كتير كبيرة، كتير يعني أنت مفكرها شو مشكلة صغيرة. شو هي هذه المشكلة الكبيرة؟ قالوا بين هذا الفعل وهذه الأمور الثلاثة خب توجد هيئة، يوجد هيئة مثل ما درسنا سابقا، كما أن المعاني الحرفية مقابل المعاني الإسمية. المعاني الحرفية شو بتشمل بعلم الأصول؟ تشمل الأحرف والهيئات، الهيئات التامة والهيئات الناقصة. إذا بين الفعل وهذا المفعول توجد هيئة، خب جيد. هذه الهيئة بين الفعل والمفعول به شو هي؟ هيئة بتعبير الحلقة الثانية المغاير إلى المغاير. بينما الهيئة شو يعني هيئة المغاير إلى المغاير؟ ضربت زيدا فضرب غير زيد، صح؟ شربت شايا مش هيك؟ الشرب شيء والشاي شيء آخر، الشرك فعل من أفعال الشيء، شيء من عالم التكوين. الضرب شيء، وزيت شيء آخر. نسبة الفعل إلى المفعول به نسبة المغاير إلى المغاير، شيء يقع على شيء. بينما نسبة الفعل إلى المفعول المطلق هي هيئة الحدث إلى طور من أطواره، مثل ما بقوله جلست جلسة العبد. نسبة جلست إلى الجلسة شو هي؟ نسبة الفعل إلى حالة من حالاته، طور من أطواره، شكل من أشكاله، مش المغاير إلى مغايره. إذن عندنا هيئة بين الفعل والمفعول، بناء على أن ما مطلقا يستلزم أن تكون هذه الهيئة. المراد منا شو؟ المراد منا معنيان بعرض بعض. شو المراد من هذه الهيئة؟ ما المراد من هذه النسبة؟ أمرين بعرض بعض. واحد، نسبة المغاير إلى المغاير، ونسبة الفعل إلى طور من أطواره. شو المشكلة؟ المشكلة من استعمال في أكثر من معنى. معناتها عم تستعمل الفعل والمفعول والهيئة التي بينهما في آن واحد باستعمال واحد في أكثر من معنى. وشو المشكلة؟ هو مشكلة منعرفها هذه، ما بدها كتير. لا يجوز الاستعمال في أكثر من معنى إلا بحسب تعبير الشيخ الأخوان شو؟ إلا لمن كان أحول العينين، ولا يجوز الاستعمال. هذه هي المشكلة. بعد من نضيف كلمة صغيرة، نضيف كلمة صغيرة ولو من برات الكتاب هلأ واضحة يمكن هي. طيب لا يجوز استعمال في أكثر من معنى. ممكن واحد يقول طيب نستعمل بالثاني حتى ينفعني مش بالأول. الجواب شو هو الجواب؟ في قرينة، وهي أن المورد المال، فالمال لأنه في قرينة بأن الكلام يتحدث عن المال، ونسبة الفعل إلى المال نسبة المغاير إلى المغاير، فتكون هي القرينة على أنه استعمل في أي نسبة؟ في النسبة الأولى. إذا بالنسبة للنسبة الثانية تنفعنا ولا معاش تنفعنا؟ معاش تنفعنا. هذا هو الإشكال. إذا ما فيك تستعمل بالإطلاق، إذا مراد واحد من اثنين، والقرينة المقامية أو اللفظية السابقة أو الموردية ما شئت فعبر، بما أن الكلام يتحدث عن المال فيعين أن المراد من النسبة النسبة الأولى للثانية. هذا الاستدلال وهذا الإشكال المشهور. جيت وأجيب عن هذا الإشكال، بنقرأ لنشوف ماذا أجيب. أدلة البراءة من الكتاب: أما من الكتاب الكريم فقد استدل بعدة آيات، منها قوله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. إلنا ضروري جدا بمثل هذه الآية مثلا نعرف شو في قبله، يعني حتى إيه، لأنه بدوا لما واحد إذا مش منتبه شو في قبله، لأنه ليش بتكون تقوله طب القدر المتيقن هو المال كما ذكر بالحلقة الثانية. في الحلقة الثانية هكذا قال: القدر المتيقن هو المال، لأن الآية تتحدث عن الإنفاق، فإذا ضروري يعرف صدر الآية. بدعوى أن اسم الموصول يشمل التكليف بالإطلاق كما يشمل المال والفعل، فيدل على أنه لا يكلف بتكليف إلا إذا آتى ببركة الإطلاق. طبعا قلنا بالحلقة الثانية أكيد راجعوا، لأن الحلقة الثانية فصل أكثر بالاستدلال. لا يكلف بتكليف إلا إذا أتى. وإيتاء التكليف معناه عرفا وصول إلى المكلف. شو يعني إيتاء التكليف؟ يعني إيصاله إلى المكلف. ليش؟ لماذا ذكر هذه العبارة؟ لأن حتى تنفعني، لأنني بدي شكم في مورد عدم الوصول. وإذا قال الإيتاء يعني الوصول، إذا لا يكلف إلا إذا أتى إلا إذا أوصل، خب ببركة مفهوم الاستثناء شو بيصير؟ يعني لا يكلف إذا لم يصلك، بينفع. إذا كان بمعنى الصدور ما بينفع. فتدل الآية إذن على نفي الكلفة من ناحية التكاليف غير الواصلة. التكليف الذي لا يصلك، أنت ما في كلفة عليك، ما في مشكلة عليك، ما في ثقل عليك، لا تدان ما شئت فعل. وقد اعترض الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري رحمه الله على دعوة إطلاق اسم الموصول، إذا بتقوله في الإطلاق عندنا مشكلة، يلزم من الإطلاق إشكال باستلزامه استعمال الهيئة القائمة. طبعا قصده بالإطلاق شو، أي إطلاق؟ خليني لكم، لأنه أنكر إطلاق الشيخ الأعظم لكن قبل إطلاق تاني الشيخ الأعظم. هلأ أنا ما راجعت الكلمات بس لازم يكون قبله، جيد؟ إطلاق مال الأمور الثلاثة ما قبله، أما إطلاق مال الاثنين صحيح المورد المال، لكن ما عنده مانع أن تكون مطلقة بلحاظ شو؟ الفعل. الإطلاق بلحاظ الفعل، المقتضي موجود والمانع مفقود. أما الإطلاق بلحاظ الاثنين بلحاظ الجميع، مقتضي لا يوجد، أن يستلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى. فإذا ننكر الإطلاق للتكليف، أما الإطلاق للفعل ما عندنا مشكلة، فلتكن الآية مطلقة من هذه الناحية. وقد اعترض الشيخ الأنصاري رحمه الله على دعوة إطلاق اسم الموصول باستلزامه استعمال الهيئة القائمة بالفعل والمفعول في معنيين. صار واضح ليش؟ لأن التكليف بمثابة المفعول المطلق، والمال والفعل بمثابة المفعول به. حتى لاحظ جابوا المال والفعل حطهم بالجملة، عرفت كيف؟ مع بعض. ونسبة الفعل إلى مفعوله المطلق مغايرة لنسبته إلى المفعول به، إذن فكيف يمكن الجمع بين النسبتين في استعمال واحد؟ لا يمكن، إذن لا يمكن الإطلاق. والقرينة بتحدد استعمال إرادة المفعول به. وهناك جوابان على هذا الاعتراض. الجواب الأول ما ذكره المحقق العراقي. المحقق العراقي قال نستعمل، يقول يمكن القول بأن المراد الجامع. الجامع وحلال المشاكل الجامع منا، يمكن أن يراد من شو؟ أن نقول المراد الجامع بين النسبتين. حينئذ عندما استعمل لا يكلف بالنسبة إلى ما، نقول هيدي النسبة بين يكلف وما، أي نسبة؟ هي نسبة شاملة لي، نسبة المغاير إلى المغاير، ونسبة الفعل إلى أو الحدث إلى طور من أطوار. وإذن كل مشكلة لا توجد، ما عادش عندنا أي مشكلة. الجواب ماذا تريد من هذا الجامع؟ في احتمالا إما تريد أن هناك جامع ذاتي بين، يعني هي نسبة، لأنه قطعا في نسبة، قطعا والله بالله تالله، حتى ما حدا يسألني سؤال بعد شوي ويقول لي لعله هذا جامع عرضي. جامع عرضي يعني مفهوم اسمي. لا، الاحتمال الأول أن يريد من النسبة الموجودة هنا، لأنه قطعا في هناك هيئة ناقصة، إذا في هيئة ناقصة يعني والله في نسبة بالحمل الشائع. إذا في نسبة بالحمل الشائع يأتي السؤال ماذا تريد من هذه النسبة التي هي بالحمل الشائع؟ الاحتمال الأول أن يريد أن يكون هيك قصده بالجامع، هي نسبة حقيقة النسبة لكن جامعة بين النسبتين، في جامع بين هذين، جامع بين هاتين هيئة. هلأ مش مهم شو تسميها، سميها أكس، وهيدي هيئة بالحمل الشائع، مش إنه هيئة بالحمل الأولي، يعني حتى تقول مفهوم النسبة. عم برجع أكد ليش، لماذا؟ لأنه واقعا هنا توجد هيئة، لأنه هيدي هيئة الجملة الناقصة. هيئة يعني معنى حرفي، معنى حرفي يعني النسبة بالحمل الشائع. إذن أن تريد من الجامع يعني نسبة جامعة بين النسبتين، إذا هيك أصدق الجواب تقدم في القسم الأول أنه لا يوجد جامع حقيقي بين النسب. مستحيل، مش لا يوجد يعني أنه فتشنا مثلا وبحثنا ولم نجد، لا يوجد يعني مستحيل أن يوجد. خلاصة الدليل شو كان؟ لأنه الجامع الذاتي عادة عبارة شو؟ كيف تأتي به؟ بتشيل العرضيات والغواشي مش هيك، وتحافظ على اللب زيد وعمر. شو الجامع بيناتهم؟ الإنسانية. لماذا؟ لأنه ذات زيد إنسانية، ذات عمر إنسانية، بتشيل كل العوارض والمشخصات الذكورية مش عارف شو بتشيله، الشجاعة، طويل، أبيض، عالم، كونه عربي غير عربي بتشيلهم، ما بيبقى قدامك إلا شو؟ حيوانية ناطقية. بتلذا تقول الحيوانية الناطقية تحكي عن الذات، بينما إذا عندي نسبتان لا يمكن أن شو؟ تنزع الحواشي وتحافظ على الذات. لماذا؟ لأن النسبة يعني موجود في غيره، متقوم طرفين، فموجود في غيره متقومة حقيقة أنها في الطرفين. طيب بماذا تختلف النسبة الأولى عن النسبة الثانية؟ بالطرفين. فإذا شلت الطرفين شو بده يبقى من النسبة؟ هيك شيء ولا شيء. فإذا النسبة شلت الأطراف لم يبقى شيء، حتى تقول محافظ عليكم السلام ورحمة الله، حتى تقول بيبقى عندي ذات. ولذا هذا بحث، مش بحثنا بس لا بأس أشرنا له إشارة سريعة. إذا أردت من الجامع يعني نسبة جامعة بين النسبتين هذا غير صحيح. أما إذا أردت من الجامع يعني مش نسبة جامعة، غلط، ما تقول هيك، هذا الاحتمال الثاني. منقول في عنا نسبة رقم واحد، عندنا نسبة رقم اثنين، عندنا نسب كثير، صح ولا لا؟ نسبة الظرفية، نسبة الابتدائية، نسبة الاستعلائية، وعندنا وحدة من النسب ثلاثة. عندنا نسبة تتلائم مع النسبتين، ما تقول جامعة، مستحيل الجامع. نسبة عرفت كيف؟ يعني كأنه مثلا كيف مثل الجوكر بتركب كيف ما بدك، يعني نسبة بتحط مع النسبة تتلاقى، بتحط مع النسبة الثانية تتلاقى، لكن وليست جامعة بين الاثنين. جيد، ماذا لو أردنا هكذا نسبة؟ سيد الشهيد بأشكل إشكالان. الإشكال الأول، أولا لا نتصور هكذا نسبة، لا نتصور، ما جبت لنا النسب معروفة باللغة العربية، يعني بالنهاية أهل اللغة، وبالنهاية النسب واضحة، النسبة الوصفية، نسبة الإضافة، هذا بالنسبة للجمل التامة والجمل الناقصة، نسبة الجملة الخبرية، نسبة ابتدائية، نسبة أما أن يكون عندنا نسبة تتلائم مع النسبتين ما قادرين نتصور هيك شيء. الإشكال الثاني، لو تصورنا ما هو المعين لها؟ على أي أساس بتقول النسبة في الآية الكريمة تريد هذه؟ لعلها تريد هذه، لعلها تريد هذه، هذا الإشكال الثاني. كيف؟ كيف إيه؟ هذا إشكالنا، قلنا شو القرينة لنشوف شو هي. طبعا هون هذا إشكال تنزلي، صح. هون السيد الهاشمي عنده تعليقة جدا لطيفة واقعا، وهالتعليقة بيطلع منها قاعدة، على فكرة قاعدة مرتبطة ببحث الإطلاق، هون بالحلقة الثالثة، تعليقة على الحلقة الثالثة بآخر الكتاب. شو بيقول؟ أنه قد يقال المعين للنسبة الإطلاق، يجاوب مباشرة بيقول الإطلاق لا يعين المعنى المستعمل فيه بل ينفي القيد الزائد. نحن شو درسنا بعلم الأصول؟ نحن عنا مفهوم نشك أنه ضيق له دائرته أم لا أو لا، فننفي القيد الزائد فيثبت الإطلاق. أما هنا ثلاث معاني عرضية، تعرفوا هذا التمسك بالإطلاق وين ممكن؟ كان ممكن لو كان يمكن جامع حقيقي بين النسبتين شو منقول؟ أراد الجامع، لأنه لو أراد واحد لقيد، فلما لم يرد فيمكن الجامع، لكن هنيك ممكن يجي الإطلاق. أما نسبة في عرض تلك النسبتين لا يمكن تعيينها بالإطلاق، لأنها معناها أن الإطلاق يعين المعنى المستعمل فيه، والحال أن الإطلاق لا يعين المعنى المستعمل فيه، يقول لك أريد هذه لا هذه ولا هذه، هو بعرض بعض، إنما الإطلاق ينفي القيد الزائد. وهناك جوابان على هذا الاعتراض الأول، ما ذكره المحقق العراقي من أخذ الجامع بين النسبتين ويرد عليه. ماذا تريد من الجامع؟ احتمالاً، الاحتمال الأول، إن أريد الجامع الحقيقي بين النسب فهو مستحيل لما تقدم في بحث المعاني الحرفية من امتناع انتزاع الجامع الحقيقي بين النسب. جيد، هذا إذا أراد الجامع الحقيقي. وإن أريد بذلك الاحتمال الثاني افتراض نسبة ثالثة ليست جامعة للاثنين مباينة للنسبتين، نسبة مباينة، إلا أنها تلائم، تلائم شو؟ المفعول المطلق والمفعول به معا، تتلائم مع اثنين. يرد إشكالان. الإشكال الأول فلا معين لإرادته، هذا الأول، هذا اللي ذكره هو، هو أنا اللي ذكرته رقم اثنين على تقدير تصور نسبة، هذا الآن اللي ذكرته أول. أولا إشكال فلا معين لإرادتها من الكلام، كيف بدك تقدر تثبت بأنه يريد هذه؟ هون يرد هذا الإشكال والجواب. إن قلت بالإطلاق، قلت الإطلاق لا يعين المعنى المستعمل فيه، هذا كله شو؟ على تقدير تصور نسبة من هذا القبيل. إذا قدرنا نتصور نسبة من هذا القبيل، وإلا قد يكون الإشكال من البداية، نسبة من هذا القبيل لا يوجد. الثاني هو الجواب الصحيح يأتي، والحمد لله رب العالمين. محمد وعلى طاهر.